الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله سوف نبدأ اليوم في دراسة وشرح متن جوهر التوحيد للعلامة اللقاني، وهو من المتون المشهورة عند أهل السنة، يحتوي على مقاصد علم التوحيد ومعظم قواعده النافعة، ويحتوي أيضا ملحقات في هذا العلم كشيء من علم التصوف وبعض الملحقات في علم التوحيد وهو علم أصول الدين. هذا النظم كما قلنا مكتوب على بحر الرادر لتسهيل حفظه واستظهاره. كاتب أو مؤلف هذا النظم هو العلامة اللقاني من علماء القرن الحادي عشر، توفي سنة 1041 للهجرة، وهو من علماء الأبجاد، مالكي المذهب، وكان من العلماء المقتدى بهم في علم التوحيد، وهو بحث في العلوم. إن شاء الله سوف نستعين أيضا بقراءة بعض الفقرات من حاشية العلامة البيجوري، والإمام البيجوري أيضا من علماء الشافعية المتأخرين، وهو عالم مشهور له كثير من كتب في الفقه وفي غيرها من الفنون، في المنطق وفي علوم المعاني وفي النحو وفي غيرها من العلوم. استفاد كثير من أهل العلم بكتبه المختصرة والمطورة، وعبارته غالبا رائقة لطيفة ليست صعبة سلسة بخلاف كثير من العلماء غيره. إن شاء الله نبدأ الآن بقراءة بعض الأبيات من المتن ثم شرحها. بدأ الناظم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه البسملة الكلام فيها معروف عند الشراح وعند أهل العلم، ولكن نتكلم على بعض ما يدور حولها بما يناسب هذا العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. الباء في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم، إما كما يقولون إما أن تكون بالاستعانة أو بالاستعاف وغير ذلك، ولكن الذي يهمنا هو أن حرف الباء لابد له من متعلق، لابد له من متعلق، أي لابد له من أمر يتعلق به، والأمر الذي يتعلق به لابد أن يكون كلمة، إما فعلا أو مصدرا أو مشتقا له فيه معنى الفعلية، يعني فيه معنى الحركة، لابد أن يكون كذلك. لا يصح أن يكون بهذا المحل أن يكون اسما جامدا، لابد أن يكون أن تكون الباء متعلقة بكلمة فيها حركة، والكلمة التي فيها حركة إما أن تكون فعلا أو مصدرا، إما أن تكون فعلا أو مصدرا، إما أن تقدر هذه الكلمة قبل الباء أو أن تقدر بعدها. غالبا تقدر هذه الكلمة بحسب ما يليق من الأفعال التي تريد أن تشرع بها حين قولك بسم الله الرحمن الرحيم. بمعنى أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل يكون قصدك بسم الله الرحمن الرحيم آكل، أي أستصحب وأستعين ببسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم في أكل، أستصحب اسم الله الرحمن الرحيم عندما آكل، أو أن تقول آكل بسم الله الرحمن الرحيم، يعني يكون تقديرها إما آكل بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم آكل. مثلا عندما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، عندما تكتب بسم الله الرحمن الرحيم أكتب، وهكذا. فيقدر من الفعل أو من الاسم ما يليق بالأمر الذي أنت مقرم عليه. فالاستعارة لا إشكال في أن يستعين الإنسان باسم الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا إشكال في أن يستعين بالله، لأن الاسم دال على المسمى، فلا إشكال ولا كراهة في أن تقدر أيا من المعنيين. الله كما هو معلوم، لفظ الله هو علم على الذات الواجب الوجود، علم يعني إيه علم؟ الأسماء في اللغة منها أعلام، ومن هذه الأعلام يعني العلم هو شيء، كلمة وضعت للدلالة على ذات
غير
مظهرة، كلمة وضعت للدلالة على الذات، كما يسمي بعض الناس ابنه محمدا، وبعضهم يسميه زيدا، وبعضهم عمرا، كذلك هذا معناه أنهم جعلوا هذا الاسم دالا على هذه الذات. فلفظ الجلالة الله علم على الذات، يعني وضع على الذات. العلماء يقولون على الذات يخصصون كلمة وضع أو اتخذ أدبا، أدبا، لأنه الذات هي الحضرة الإلهية، هي يجب الاحترام، يجب أن نحترم هذه الحضرة عندما نتكلم في حقها، سواء من ناحية الأحكام أو من أي حيثية أخرى، يجب أن نكون في غاية الأدب عندما نتكلم في هذا المعنى. فيكون علم على الذات. الرحمن الرحيم، فنتكلم على معنى الرحمة في محله بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الرحمن الرحيم هما صفتان مشبهتان من الرحمة، من رحمة يرحم، رحمن ورحيم على وزن فعلان وفعيل، أحدهما أبلغ من الأخرى، أو إحداهما أبلغ من الأخرى. العلماء غالبا يذكرون كلاما يعني يمكنكم أن تقرأوه، ولكن ما نريده هو أن الرحمن اسم مشتق، اسم مشتق من الرحمة، يسبق على الذات الإلهية حال ملاحظتنا صدور فعلا منها، أو قبل ملاحظتنا ذلك بملاحظة مبدا هذا الصدور، منشأ هذا الصدور. كيف يعني؟ يعني أنت تقول إن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم، رحمن رحيم أو رحيم، إما حال ملاحظتك بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرحم، هذا في حال، هذا هو مقصودنا عندما قلنا أنك تطلق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى، أو هذه الصفة على الله سبحانه وتعالى، حال ملاحظتك منشأ ومصدر الرحمة. الرحمة هي عبارة عن فعل من الأفعال، هي نعمة من النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده. أي نعمة من النعم التي ينشئها الله سبحانه وتعالى ويبتدئها تكون معتمدة على قدرة الله، يعني منشأها هي القدرة الإلهية. فأنت عندما تلاحظ، تستحضر في ذهنك أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق لا عذابا بل رحمة، نعمة، إذا لاحظت الذات الإلهية من حيث ما هي قادرة على التعذيب يكون اسم المنتقم أو الجبار. إذا لاحظت اسم الذات، إذا لاحظت الذات الإلهية من حيث ما هي قادرة على الإنعام فتكون رحمن رحيم منعم الجميل وغير ذلك. فاشتقاق الأسماء يكون بحسب ملاحظتك للذات، هي ذات واحدة، منشأ القدرة، المنشأ هو القدرة، ولكن متعلقات هذه القدرة هي أفعال تختلف من ذات إلى ذات بحسب الاعتبار، تختلف من ذات إلى ذات بحسب الاعتبار. فبعض الأفعال تكون رحمة وبعضها تكون نقمة، ومنها يشتق الاسم. فنحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم بداية، قبل أن نشرع في أي كلام في أي فعل، يكون هذا إشارة إلى اعتقادنا بأنه لا يوجد أي فعل من الأفعال إلا وهو متعلق أو من متعلقات رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. حتى دراستنا لهذا العلم، حتى تنفسنا، تنفسنا حتى وجودنا فهو من متعلقات هذه الرحمة، فهو من متعلقات القدرة الإلهية. فبسم الله الرحمن الرحيم نبدأ وندعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بأن يعلمنا، فإن العلم يزيدنا خشية وتقوى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. نعم. هي بحسب منشأ الاستحقاق. إذا قلت الرحمن بمعنى إنه فاعل الرحمة، إذا قلت الرحمن بمعنى فاعل الرحمة، فإطلاقه على الله سبحانه وتعالى قبل الخلق يكون مجازا، وبعد الخلق يكون حقيقة، يكون حقيقة. وإذا قلت إن الرحمن هو القادر على الرحمة، القادر على الإنعام، فيكون إطلاقه على الله سبحانه وتعالى دائما قبل وبعد الخلق حقيقة. وهكذا كل الصفات التي هي صفات أفعال، صفات فعلية، يعني هي صفات دالة على أفعال، أو هي صفات لأفعال الله سبحانه وتعالى. كل الصفات التي تكون صفاتا لأفعال الله، فإما أن تطلقها من باب الحقيقة بملاحظة استناد هذه الصفات الفعلية إلى صفة حقيقية وهي القدرة مثلا أو العلم أو غير ذلك، أو تطلقها على الله سبحانه وتعالى من باب المجاز قبل الخلق أو بعد الخلق حسب الاعتبار الذي ذكرناه. قال الناظم رحمه الله، قال: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته. الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته. الحمد لغة هو الثناء، أن تثني على أحد. الحمد لاحظ هنا اسم جامد أم هو مصدر؟ مصدر، فيه معنى الحركة التي ذكرناها سابقا. الحمد هنا كما لو قلت أحمد، يعني هو في معنى الفعل، في معنى الفعل. لاحظ كل شيء، فأنت تقول الحمد هو في الحقيقة اسم ولكن فيه معنى الحركة كما قلنا. الحمد منسوب لله سبحانه وتعالى، الحمد لله يعني منسوب لله، الحمد لله متوجه لله سبحانه وتعالى، أنسبه أضيفه لله سبحانه وتعالى. هذا معنى اللام. الحمد كما تقول في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، وفي أول آية أو ثاني آية. الحمد لله معناه كل ما يحمد به الله سبحانه وتعالى، كل ما يستحق، كل ما يستحق عليه الثناء والتعظيم والعلو والرفعة فهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهو لله، فهو لله سبحانه وتعالى. متى يستطيع الإنسان أن يحمد ربه؟ متى يستطيع الإنسان أن يحمد ربه؟ متى يستطيع الإنسان أن يثني على ربه؟ هل يستطيع الإنسان أن يثني على الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يعلم بعض الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى؟ أنت لا تثني على أحد إلا بعد أن تعرف بعض الصفات الحسنة الجميلة في هذا الذي تثني عليه. فكلما ازدادت معرفة الإنسان بالله، كلما ازدادت معرفة الإنسان بالله، ازداد تمكن الإنسان، قويت قدرة الإنسان على حمد الله سبحانه وتعالى. لأن الحمد كما قال بعضهم هو تعريف بالمحامد، تعريف بالصفات الجميلة. فكلما ازددت معرفة لله سبحانه وتعالى بصفاته، فإنك تصبح أقدر على حمده، أقدر على الثناء عليه جل ثأنه. فإذا القائل الحمد لله رب العالمين، كلما كان علمه بالله سبحانه وتعالى أعلى، فيكون معنى قوله الحمد لله رب العالمين أقوى، لأنه كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الفاتحة وكان يقول الحمد لله رب العالمين، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين، ولكن هل المعاني التي يستحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم ويريدها، هل الثناء الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم عند قوله الحمد لله رب العالمين هي نفس المعاني التي نستحضرها نحن؟ كم تستحضر من المحامد لله سبحانه وتعالى؟ هل هي نفس المحامد التي يستحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يقول الحمد لله رب العالمين؟ بلا شك لا. إذن كلما ازداد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى قويت قدرته على أن يحمد الله، وكلما قويت قدرة الإنسان على أن يحمد الله استطاع أن يلتزم في الأمر الشرعي، وهو أنه يجب عليه أن يحمد الله. فإذا هنا العلم هو الشرط للقدرة، العلم هو شرط للقدرة على الحمد، اللي هو أول شيء موجود في القرآن بعد البسملة الحمد لله رب العالمين. لم تقل هذه في القرآن هكذا، بل المقصود منها أنك يجب عليك أن تحمد الله رب العالمين، يجب عليك أن تعتقد بنسبة الحمد لله رب العالمين. فكلما ازداد علمك في الصفات العالية الجليلة التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى تزداد قدرة على تلبية هذا الأمر الشرعي. إذن العلم هو يعطيك القدرة على أن تحمد الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الإنسان، أي إنسان مؤمن، له تصور معين، عنده معلومات معينة في ذهنه عن الله سبحانه وتعالى، يعرف شيئا من المعلومات. هدفنا في هذا العلم أن تتقوى معلوماتنا عن الله سبحانه وتعالى، أن تزداد معرفتنا بالله سبحانه وتعالى، لكي نستطيع أن نحمده جل شأنه. فيكون العلم سببا للعمل، اللي هو أول العمل هو بعد الاعتقاد هو الكلام، ثم بعد ذلك بناء الأفعال الحسية عليه. إذن الآن نحن بداية هذا الكتاب. إذا خرجنا من هذا الكتاب بعد أن ننتهي منه كما دخلنا، ما بنكون استفدنا شيء. الآن ليستحضر كل واحد منكم مقدار علمه لله سبحانه وتعالى، مقدار قدرته على أن يحمد الله جل شأنه، وليستحضر قدرته بعد أن ننتهي من هذا الكتاب. إذا كانت هي نفس الشيء، إذا ضيعنا وقتنا بلا فائدة. وإذا استطعنا، لاحظ كيف، إذا استطعنا عندما نقول الحمد لله بعد انتهائنا من هذا الكتاب أن نستحضر معاني جليلة وعميقة وقوية ومفيدة تشعرنا بمعنى الحمد، بمفهوم الحمد، بقيمته أكثر مما نعرفه الآن، فنحن بتوفيق الله سبحانه وتعالى نكون قد استفدنا شيئا من هذا الدرس. فمقصودنا هو أن نعلم لكي نستطيع أن نحمد الله سبحانه وتعالى ونعمل بما أمرنا به جل شأنه. قال الحمد لله. طبعا أنا لا أريد أن أتكلم على بعض التفريعات، يعني ليس كل ما هو مذكور في الحاشية كما قلت، يعني أريد أن أتكلم عليه مثل معنى اللام ومعنى اللام التي في الحمد وغير ذلك، هي إغراضية أو جنسية أو غير ذلك. يعني نريد أن نقول إن الإنسان عندما يحمد الله يجب عليه أن يستحضر كل ما يقدر عليه من الحمد، إما تفصيلا أو إجمالا، إما تفصيلا أو إجمالا، كل ما يستطيع أن يستحضره من معاني جليلة، من صفات عالية، يجب أن يستحضره عندما يقول الحمد لله. في هذا المعنى يعني إحنا بندمج معنى الاستغراق والجنس مع، يعني عندما نقول الحمد لله يجب أن تستحضر ما تعلمه عن الله سبحانه وتعالى ثم تنسبه له. تستحضر، إحنا ما بتقول الحمد لله وأنت مش عارف إيش معناها، يجب أن تستحضر ما الذي تعرفه عن الله سبحانه وتعالى، تستحضره في ذهنك ثم تنسبه له، ثم تقول هذا الحمد هذا الحمد الذي أنا استحضرته في ذهني في عقلي في نفسي تنسبه إلى الله جل شأنه. وهكذا عندما تقرأ الفاتحة تقول الحمد لله، ما تقول الحمد لله من دون ما تعرف ما معنى الحمد لله. كلما ازددت تأملا في الكلمات واستحضارا لمعانيها تستطيع أن تشعر بلذة الصلاة وتزداد في مراقيها في مراقي الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. إذن قال الحمد لله على صلته. الصلة المقصود فيها يعني هي عبارة عن فعل من الأفعال الحسنة التي تفيد القرب، يلزم عنها القرب من الله سبحانه وتعالى. الصلة زي ما بقول أنا أصل فلانا يعني أفعل إليه فعلا يقربني منه، فالله سبحانه وتعالى فعل لنا أفعالا كثيرة تقربنا منه، فعل أفعالا كثيرة تقربنا منه، فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الأفعال التي تقربنا إذا تأملنا فيها منه جل شأنه. فهذه هي الصلة، يعني هي أمور تصلنا بالله سبحانه وتعالى تقربنا إليه جل شأنه، فنحن نحمد الله على هذه الأفعال. قال العلامة البيجوري رحمه الله والحمد لغة الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. الثناء بالكلام، هذا التعريف الحمد لغة، الثناء بالكلام أن تثني بالكلام على الجميل الاختياري، يعني على فعل يعني قدمه لك الفاعل باختياره مش وجوها عليه. إذا كان الفاعل يجب عليه أن يفعل هذا الفعل فهو لا يستحق الحمد، إذا أدى الواحد ما يجب عليه فلا يستحق الحمد، فلا يستحق الحمد عليه ولا الشكر إلا من باب المجامل أو رفع العدد. ولكن إذا فعل ما هو ليس بواجب عليه بل فعله على سبيل التفضل والإنعام، على سبيل التفضل، وكان في هذا الفعل خير لك، فإنك تقول أنا أحمده أي أثني عليه، أحمده أي أثني عليه على الجميل، يعني في مقابلة الجميل الفعل الأمر الجميل الذي فعله لك، وهذا الجميل خرج منه إيش؟ صدر منه اختيارا لا جبرا على جهة التبجيل والتعظيم، يعني تذكر هذا الثناء مش استخفافا ولا لمزا، معظما، لأنه كثير من الناس ممكن واحد يفعل شيء عظيم لإنسان خيرا عظيما ويذكر هذا الإنسان المفعول له هذا الفعل العظيم، هذا الفعل على سبيل يعني أنه فلان عمل لي شغل الفلاني أنه يستخف به أو يستحقره أو يلمزه أو إلى آخره. فيجب عليك أن تكون الصيغة عندما تحمد الله سبحانه وتعالى تستذكر وتستحضر جميع الأفعال ما تستطيع أن تستحضره من الأفعال التي هي خير لك وفي وأثارتك وتنسبها إلى الله سبحانه وتعالى مثنيا عليه جل شأنه بها على جهة التعظيم والتبجيل، على جهة التعظيم والتبجيل سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، يعني سواء كل المحامد هذه سواء كانت صدرت في مقابلة نعمة أو لا، يعني إذا أنت واحد قدم لك شيء ثم هو قدم لك شيء مرة ثانية أنت تحمله، إذا لم يقدم لك شيء وأنت قدمته له ابتداء أيضا يجوز أن تحمله. قال العلماء أيضا حتى لو لم يقدم لك أنت شيئا مطلقا وقدم لإنسان غيرك، حتى لو لم يقدم لك شيء أنت وقدم لإنسان غيرك يعني فعل جميلا اختياريا لغيرك فأنت يجوز أن تحمله على ذلك أيضا. قال وأما الحمد اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، على الحامد أو غيره، سواء كان ذلك قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان. إذن هذا هو مفهوم الحمد اصطلاحا. الحمد اصطلاحا هو فعل ينبئ، نفس الحمد لغة ولكن مخصص أكثر، نفس الحمد لغة ولكن أكثر تخصيصا، لأنه كما تعلمون كل المعاني الاصطلاحية التي استعملها العلماء في علومهم فلا بد أن يكون لها أصل من اللغة. لا يوجد هناك لفظ من العلماء مستحدث من دون أن يكون له أسبقية صلة بالمعنى اللغوي المستخدم فيه والمستعمل فيه في اللغة. يعني كثير من الناس يعتقدون أن العلماء استحدثوا هذه الألفاظ ولم يكن هناك لها سابقة معنى يعني استعمل فيه في اللغة، ولكن هذا اعتقاد غير صحيح. العلماء لم يستعملوا لفظا إلا إذا كان هناك بينه وبين الأصل اللغوي المأخوذ منه مناسبة فيخصصونه أو يعممونه أو يعني ينقلوا من خاص إلى عام أو في بعض مصاديفه أو غير ذلك. لا بد أن يكون الأمر كذلك إلا في بعض الألفاظ والمصطلحات المستحدثة استحداثا، وهذه منصوص عليها وهي قليلة، ولكن الأصل أن يكون هناك كل معنى في أي علم من العلوم استعمله العلماء كمصطلح في هذا العلم لا بد أن يكون بين هذا المصطلح وبين الكلمة الأصل في اللغة مناسبة في المعنى. فهنا قال: وأما الحمد اصطلاحا فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، سواء كان ذلك قولا باللسان أو اعتقادا بالبنان أو عملا بالأركان. يعني الحمد في الحقيقة يشمل كل شيء، يشمل ما يعني تحس به وتقوله في نفسك، ويشمل ما تتلفظ به في لسانك، ويشمل إيش؟ الجوارح، يعني عبادتك لله سبحانه وتعالى، صلاتك، زكاتك، جهادك إلى آخره، هذه عبارة عن نوع من الحمد، طريقة للحمد، طريقة من طرق الالتزام بالأمر هذا اللي هو أن تحمد الله سبحانه وتعالى. الكلام مثل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تعليم الناس، كلامك مع إخوتك بكلام حسن، فصل ما بين المختلفين بكلام جيد إلى آخره، هذا كله عبارة عن نوع من طريقة من طرق الحمد. كذلك الاعتقاد الصحيح هو أيضا حمد لله سبحانه وتعالى، لأن هذا كله داخل في نفس المفهوم العلم.
يعني
أنا أيضا لاحظت
الفرق بين المعنى اللغوي والمعنى
الاصطلاحي، وأثارت أن يجب أن لا نصطلح
ما دام المعنى اللغوي.
الفرق الوحيد لو لاحظ هناك قال الثناء بالكلام، الثناء بالكلام، وهنا قال فعل. لاحظ كيف هذا فرق. هناك الثناء بالكلام الحمد، الحمد في الشريعة صار فعل من ضمنه الكلام، فصار من هذه الناحية عموم الصوت. هناك كان الثناء بالكلام فقط مشمول في الكلام، يعني إذا عملت شيء لواحد فهذا لا يسمى لغة حمدا، ولكن الاصطلاح قلنا حتى الأفعال حتى العبادات من دون أن تتلفظ هي حمد، وأيضا توجد جهات أخرى للفرق. ولكن هذا يعني الفرق الأكبر بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي، هذا نوع من التخصيص، نوع من التخصيص أو التعميم كما هو مناسب أو بما يناسب ما ورد في الشريعة. نعم.
عند اللغويين قد يشوف بعض الأفعال على ما هو معروف بالفرق بين الكلام عند النحويين واللغويين، فقد يشمل الإشارة وغيره وكذا بما يشفي في الحال.
يعني هي يشي، نعم، هي يحمى يعني يطبق الكلام على بعض الأفعال التي تكون دالة على الكلام نفسه. من هذه المناسبة يطبق أن تطلق على الإنسان أنه تكلم بعينه أو بإشارته، ولكن لا، ليس كل فعل فعله الإنسان يطلق عليه كلام في اللغة إلا من حيث هذه المناسبة. أنت مطلوب هنا في المعنى الاصطلاحي فعل ينبئ عن تعظيمه، حتى لو لم يصدق إطلاق اسم الكلام على هذا الفعل من ناحية لغوية لبعد المجاز أو كذا، ولكن مجرد أنه فعل ينبئ ولو عقلا، مش لغة، مش بالعرف اللغوي هنا، ولو عقلا عن تعظيم المنعم فهو حمد، يسمى حمدا. نعم. فالعلماء عادة اعتادوا أنهم إذا تكلموا على الحمد تكلموا على الشكر أيضا، لأنه يعني عادة الإنسان يتكلم يعني يستخدم الثنتين. قال من هذا الباب، قال الشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، الشكر لغة هو الحمد اصطلاحا. نفس معنى الشكر اللغوي هو معنى الحمد الاصطلاحي، لكن بإبدال الحامد للشاهد. نفس التعريف الذي ذكرناه للحمد اصطلاحا هو معنى الشكر لغة، وأما الشكر اصطلاحا فهو طرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. طرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله، يعني يكون شامل لكل شيء. طرف العبد هذا الشكر اصطلاحا تقريبا يعني قريب جدا من معنى الحمد اصطلاحا. طرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. قال الحمد لله على طلابه، الحمد لله على طلابه. معنى هذا الكلام بعد هذا البيان انه الحمد انت تثني على الله سبحانه وتعالى، تثني على الله من اجل ما انعم الله به عليك. الحمد لله على طلابه، يعني كل شيء تتطوره عندما تعرف مقدار النعم التي خلقها الله سبحانه وتعالى لأجلك، فلأجل هذا أنت تثني على الله سبحانه وتعالى. معنى هذا الكلام أنه كل ما استطاع الإنسان أن يتعمق في معرفة الخلق، في معرفة المخلوقات، تزداد قدرته على الثناء على الله سبحانه وتعالى، وتزداد قدرته على حمده. إذن لو استطعنا الآن أن نفهم كيف أن العالم مثلا خلق من عدم، إذا استطعنا أن نتصور أنه العالم لم يكن شيئا ثم كان، إذا استطعنا أن نتصور أنه أنت أيها الإنسان لم يكن هناك شيء يوجب على الله أن يخلقك على هذا الشكل ولكنه خلقك، إذا استطعنا أن نتصور أنه الأرض كان يمكن أن تكون على هيئة أخرى غير التي هي عليها ولكنها وجدت على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة لكي تكون في مصلحتك في منفعتك، إذا استطعنا استحضار كثير من المعاني مما يعني عظمة أو طورة، فإنك بعد ذلك تستطيع أن تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على طلابه، لأن كل هذه الأمور عبارة عن نعم أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك، وهي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من أدرك حقيقة هذه الأمور على أنها تصدر من الله سبحانه وتعالى فإنه يحمده بملء قلبه، أليس كذلك؟ نعم.
يعني ألا يرجع هنا أن الحمد ما دام مرتبطا بمعرفة صفات المحمود،
نعم،
الحمد يتمكن بالقلب بمقدار تمكن المعرفة بصفات هذا المحمود،
نعم،
ألا يرجع أنه يجب عليه أن يؤخر الحمد إلى آخر دروسه؟
لا طبعا لا يرد، يعني ولكن يعني لأنه إحنا قلنا كل شارع في علم هو يعني لا يلزم تأخيره، ولكن إحنا كما نقول أول شيء العلوم، يعني أيها الإخوة عادة العلم الإنسان يبدأ فيه من ناحية إجمالية ثم يبدأ التفصيل. إحنا الآن نعرف المفهوم، نعرف مفهوم الحمد، يعني بمعنى إنه نحن نهتم الآن بتعريف مفهوم المفهوم الإجمالي للحمد، بعد ذلك سوف نذكر أن الله سبحانه وتعالى قادر، هذه بعض الأمور التي يحمد الله سبحانه وتعالى عليها. نذكر أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من العدم كما أشرت قبل قليل، هذه سوف تكون من متعلقات هذا من مسائل هذا الكتاب. فكل ما يدخل، فكل ما نذكره ونشرحه في ضمن هذا الكتاب الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد لأجله. شوف كيف، فأنت أول شيء تعرف المعنى الإجمالي للحمد، المعنى الإجمالي لأن الله سبحانه وتعالى خلق لك أشياء هي في منفعته، هذا معنى إجمالي ليس معنى تفصيلي. بعد ذلك نحن نعد أعظم هذه الأشياء، نفصل في شيء شيء منها، في أمر أمر منها، وبعد ذلك المصنف في نهاية الأسلوب أيضا يحمد الله على إتمام هذا النظم على هذه الصورة. فهو يبتدئ بالحمد وينتهي بالحمد، ولكن الآن إحنا نحمد الله من نتطور بعض المعاني، إنه الله سبحانه وتعالى نفعنا خلقنا، ولكن ما معنى الخلق؟ لماذا خلقنا؟ هل هناك شيء أوجب عليه أن يخلقنا فلأجله خلقنا؟ ما هي هذه الخلقة؟ ما ما يعني ما هي وظيفتنا في هذه في هذا العالم في هذه الحياة. كل ذلك احنا لم لا نتطوره الان تطور تفصيلي، نحن نتطور تطور اجمالي. فبقدر هذا الاجمال نحمد الله، ولكن عند مناقشة وعند معرفة حقائق هذه القواعد الدينية يصير هناك حمل تفصيلي، يصير هناك حمل تفصيلي، والتفصيل اكمل. لذلك العلماء نازعوا الفلاسفة كما تعلمون في انكارهم العلم التفصيلي. الفلاسفة أثبتوا العلم الإجمالي لله سبحانه وتعالى، ولكن العلماء قالوا لهم لا يكفي أن تثبتوا العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي يمكن أن يثبت لأي مكان العلم الإجمالي، ولكن الكمال في العلم التفصيلي في المعرفة الجزئيات. وهذه حقيقة العلم، حقيقة العلم ليس معرفة التعريف بل معرفة المسائل. واضح كيف معرفة المسائل التفصيلية، كل ما زال الإنسان معرفة بالمسائل التفصيلية يزداد علمه، يزداد علمه. قال الحمد لله على صلاته، ثم صلاة الله، ثم سلام الله مع صلاته، ثم سلام الله مع سلامه، مع صلاته عفوا، ثم سلام الله مع صلاته. سلام الله، السلام كما أنت تقول السلام عليكم، هو نفس مقصود السلام هنا. إيش المقصود من السلام هنا؟ التحية، التعظيم. بعض العلماء قالوا التأمين، يعني أن يؤمن الله سبحانه وتعالى للمسلم عليه، أن تقول السلام يعني الأمان. ولكن في الحقيقة تحية يراد منها التعظيم. ثم نعم وقد يراد وقد يراد الأمان، ولكن هنا لما تعلق ثم سلام الله مع صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، قيل اصلا النبي هو آمن مؤمن، فلا داعي ان نقول السلام هنا معناه الأمان، لإمكان انه يتبادر الى ذهن الانسان انه الرسول صلى الله عليه وسلم غير آمن ثم احنا نطلب له الأمان. ولكن هذا لا اشكال فيه، يعني بعض العلماء ذكروه لكن لا اشكال. فانت عندما تقول الحمد لله لا يتبادر الى ذهن الانسان الحمد لغير الله وان تثبته لله، بل هو الحمد مقصود أطارة لله وثابت أطارة لله وأنت تثبته لله. فالسلام ثابت للرسول وأنت تثبته للرسول من دون شك يثبت. ولكن حتى هذا الكلام لاحظ العلماء تنبهوا ودققوا في مثل هذه التفريعات، حتى لما تقول السلام عليكم لما تسلم أنت على زيد أو عمر من الناس السلام عليكم معناه أنت أمنته، فعليك لا يجوز لا يصح منك عرفا أنك تقاتله أو تسب عليه، لا. فهذا يعني يبطل اي عداوة مطلقة. المفروض انك سلام يعني انا امنته، يعني هذا فيه تأمين لك. فلما تقول انت ثم سلام الله مع صلاته على النبي، كأن بعض الناس قالوا انه ربما يتوهم هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم غير مؤمن وانت تطلب الامان له، فلهذا الوهم قالوا لا يجوز للإنسان أن يقول إن السلام هنا بمعنى الأمان، بل هو تحية يراد منها التعظيم. ولكن لا إشكال في هذا، لا إشكال كبير في هذا. فأنت تقول ثم سلام الله مع صلاته، وأنت معتقد أصلا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ومؤمن، وأنت تطلب زيادة ذلك وتثبت ذلك في عقيدتك، لا إشكال، من دون شك يثق، من دون أن يثق هذا القول، القول شك في نفسه. ثم سلام الله مع صلاته. الصلاة لما نقول إحنا صلى الله على سيدنا محمد أو اللهم صل على سيدنا محمد، الصلاة في أصل الاشتقاق اللغوي من الصلة أو الوصل، من الصلة أو الوصل. العلماء عادة تقول الصلاة من الله لها معنى، ومن الملائكة لها معنى، ومن الناس لها معنى. إيش الصلاة من الله؟ الرحمة. ومن الملائكة؟ ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء. الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء. يعني اللهم صل على سيدنا محمد أنت لما سمتنا أنت من الناس تدعو، هذا دعاء منك للرسول صلى الله عليه وسلم. ولأولي الملائكة هو استغفار أيضا، ولكن لا يخفى عليكم أن الاستغفار جزء من الدعاء، أليس كذلك؟ جزء من الدعاء. ومن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يدعو لأحد. الدعاء هو إيش معنى الدعاء؟ هو طلب طلب من إنسان من 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 واحد أسفل إلى أعلى. الدعاء من أسفل إلى أعلى هو طلب من أسفل إلى أعلى هو دعاء، ومن أعلى إلى أسفل هو أمر إيجاب، يستلزم الإيجاب والأمر. فالله سبحانه وتعالى لا يقال عليه إنه يدعو بهذا المعنى. فيفهم الدعاء، يفهم نسبة الصلاة إلى الله سبحانه وتعالى في حق الناس، عندما مثلا يقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، صلاة الله سبحانه وتعالى على النبي ليس دعاء ممن يدعو، بل هي إيش؟ رحمة. والرحمة إيش قلنا؟ هي فعل فيه منفعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فعل ما فيه منفعة وإعلاء رتبة. فالصلاة من الله هي رحمة للنبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة من الملائكة، الملائكة يصلون على النبي بمعنى يستغفرون له ويطلبون رفع مقامه، وكذلك من المؤمنين. فإذا أنت تقول ثم سلام الله مع صلاته، ثم سلام الله مع صلاته، لذلك قال لكل ما ذكرنا، قال العلامة البيجوري قال وإن شئت قلت وهو الأخطر، هي من الله الرحمة ومن غيره الدعاء، من غير الله الدعاء مطلقا، من دون ما تحكي من الله كذا ومن الملائكة كذا ومن الناس كذا. قال واختار ابن هشام، واختار ابن هشام، مين هو ابن هشام؟ في مغنيه أنها العطف بفتح العين، مش العطف، العطف، لأنه العطف إيش هو؟ هذا من البلد. أنها العطف بفتح العين، وهو بالنسبة إلى الله، وهو بالنسبة لله الرحمة إلى آخره، يعني وبالنسبة للملائكة كذا وبالنسبة للناس كذا. واختار ابن هشام، طبعا معروف من هو ابن هشام، أحد النحويين المتأخرين، يعني من كبار النحويين، من سطول النحويين، لأنك بتحبه كثير، ومن حقيقة العلماء الذين أفادوا يعني هذا العلم، ويعني له نوع من التجديد في هذا العلم، له طريقة خاصة، وكتبه مشهورة ومفيدة مع ثلاثتها ووضوحها. واختار ابن هشام في مغنيه، مغني اللذيذ، مغني اللذيذ هذا اسم الكتاب، هذا كتاب عظيم من كتب النحو العظيمة، أعتقد أنه في 8 أبواب، كل قسم منه له فوائد عظيمة جدا، يعني كتاب فريد من نوعه، مش انه فريد بمعنى انه لم يؤلف مثله، ألف مثله قبله وبعده، ولكن ما يعني ما قام به ابن هشام يعني حقيقة عمل عظيم جدا، وكتابه في غاية الإفادة. في مغنيه أنها العطف، واختار ابن هشام في مغنيه أنها العطف. ايش يعني العطف؟ ايش يعني انك تعطف على فلان؟ ايش يعني تصفه؟ ميت. ان عطفت نحو فلان ملت اليه، ان عطفت ملت، منعطف يعني ميلان، العطف هو الميل، العطف هو الميل. لاحظ كيف اشتقاق الصلة، الصلاة من الوصل والصلة، ومنها الصلاة، هي ميل، انت تصلي لله يعني انت تميل نحو الله سبحانه وتعالى، الميل أو تعطي، تنعطف نحو الله هي الميل، يعني يجب في صلاتك أن تكون إيش؟ في صلة بمعنى العطف والميل والانحناء، الميل، التوجه نحو الله سبحانه وتعالى. هذه معنى الصلاة، أصل معنى الصلاة العطف والميل والانحناء، هذه أصلها اللغوي، لأنه كما تعلمون كل كلمة إلها يعني وإن استعملت في مصاديف مختلفة إلا أنها ترجع غالبا إلى معنى واحد، الأصل أن ترجع إلى معنى واحد. وإذا يعني في هناك بعض الناس يقول لا ترجع إلى معنين أو ثلاثة بتصير فيهم كلام، هذه الطريقة الحقيقية في اللغة، أن ترجع كل لفظ إلى معنى واحد، لأنه الأصل عدم الاشتراك، الأصل عدم الاشتراك، كيف يعني عدم الاشتراك؟ يعني الأصل أن لا يكون لللفظ إلا معنى واحد، ولكن يوجد اشتراك، فهذا نادر، مش كل كلمة بتحكي لأ ولها 16 معنى أو لها 4 معاني، لا مش هيك الكلام، كل كلمة لها معنى واحد، هذا أصل. الأصل في الكلمة أن يكون لها معنى واحد، هذا أمر عظيم جدا، وهذه قاعدة مهمة جدا. انتوا الآن يمكن مش مستحضرين ما هي قوة هذه القاعدة. احنا نحكي هيك، أيوة، الأصل في كل لفظ أن يكون له معنى واحد، ومن ادعى أن كلمة لها معنيان فعليه أن يأتي بالدليل. ولكن لا تخلو كل كلمة من أن تستعمل في مصادق مختلفة، في جهات مختلفة، لاحظ كيف؟ فتعدد المصادق غير مستنتج، بل هذا هو سياق اللغة، ولكن تعدد المعنى خلاف الأصل. واضح كيف الكلام؟ هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا، وبناء عليه تنحل كثير من الإشكالات حول كثير من المسائل في النصوص. إذن الأصل قبل ما تحكي وهذه المعنى وهذه الكلمة لها 4 معاني أو 16 معنى أو 14 معنى أي لأخير، لا تحكي بالحال مستهدرة شو هي اللغة، يعني كل كلمة فيها خلاف، يعني في معنى أنه 16 معنى فيها أو 4 معاني أو لا، مش هيك المسألة. المسألة أنه الأصل في أي كلمة أن يكون لها معنى واحد، هذا طريقة المحققين من العلماء. أما اللي بدهم يمشوا على حسب الطريقة الخطابية وأنه يؤجزوا عواطف الناس، إحنا ما لا نمشي على هذا الطريق. إحنا بنأصل لعلم ما يقوله الفحول من العلماء والمحققون منهم هو هذا الكلام، ولكن نقول أيضا تستعمل الكلمة في مصادق مختلفة، الفرق بين المصداق والمعنى سيأتي توضيحه إن شاء الله في محله، ولكن لا بأس الآن أن تستحضر هذا المعنى. نعم،
بس مثال على
مثال زي هذا المثال اللي احنا فيه، بدك أحلى من هيك مثال؟ أنت تقول الأصل في الصلاة الميل، ميل الله نحو فلان استعمل في مصداق معين اللي هو أن يرحم الله فلانا. كيف يعني أن يرحمه؟ أن يخلق له فعلا فيه منفعة لهذا الفلان. فإذا أنت أوجدت مثلا هذا، إنه لما الأخ سامر جاب لنا شاي، هذا أكتبنا فعلا اللي هو الشاي، يعني الشاي هذا دل ريقنا مضبوط الله، هذا يعني هذه نعمة في الحقيقة، هذه نعمة، فهذا بنقول إيش؟ وصلنا فلان، شوف كيف، أو رحمنا أو عطف علينا. فلاحظ كيف الله سبحانه وتعالى يرحم فلان أو يصلي على فلان إذا أكرمه ونعمه ورفع من درجته، هذا هو معنى إنه صلى عليه. يعني لما أنت تقول اللهم صل على سيدنا محمد، إيش معنى هذا الكلام؟ أصل الكلام إنه اللهم مل عليه، تحن عليه، اعطف عليه. بس إيش يعني مل إليه؟ إيش يعني؟ أنعم عليه نعما عظيمة، شوف كيف، بخلق النعم الجليلة التي تليق بمقاله، شوف كيف المسألة هذه. إذن أصل الميل هنا والعطف أطلق على مصداق اللي هو خلق النعمة. الآن الصلاة من الملائكة للاستغفار، يعني الملائكة يصلون بمعنى على الناس، يصلون على المؤمنين أو على سيدنا محمد بمعنى يميلون إليهم. إيش يعني يميلون إليهم؟ يستغفرون. فأطلق الميل، أطلقت الصلاة وأريد الميل على مصداق الاستغفار. لاحظ كيف المسألة صارت. والمؤمنون يصلون نفس الصلاة، ميل، هو في الحقيقة ميل، نحكي عن الله سبحانه وتعالى ميل، وعن على الملائكة ميل، وعن الناس أيضا ميل، ولكن الناس يصلون لله بمعنى يميلون نحو الله عبادة له ودعاء. فكل واحد له عطف يناسبه، له انعطاف يناسبه، والاختلاف هذه المصادق ممكن هناك تعدي كلمة العطف أو الصلاة عفوا بحروف جر مختلفة، ممكن أن تعدى بحروف مختلفة. صليت على فلان غير صليت لفلان. واضح كيف المسألة؟ لأن مع أن الصلاة أصلها واحدة، كلمة صلاة صلوة أصل واحد له معنى واحد اللي هو الميل، ميل لفلان عبادة، ميل على فلان دعاء. واضح كيف المسألة صارت؟ فبتتعدى كل كلمة بحسب حرف عطف بناء على المعنى الذي تريده منها. وهذا طبعا تزداد يعني ان شاء الله هذه المعاني عندكم، مش فقط من دراسة علم التوحيد، لان علم التوحيد فيه امثلة على هذا الكلام، يزداد هذا عندكم رسوخا ان شاء الله في دراسة النحو وعلم المعاني واللغة العربية يعني بشكل عام، يزداد هذا هذه المعاني تزداد تعمقا في النفوس بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا الحاصل ان الصلاة في الاصل هي الميل العطف، ولكن العطف اذا صدر من الله لزمه الرحمة، ومن الملائكة لزمه الاستغفار، ومن العباد الدعاء او العبادة بحسب ما يميلون اليه. هي صلاة واحدة، معنى واحد، ميل واحد، يختلف بحسب مصادقه ما يصدق عليه يعني مصادقه. هنا المشهور عند العلماء ان هذا ما اختاره ابن هشام، ولكن التحقيق ان هذا ما قرره وحققه الامام الصهيلي في كتاب نتائج الفكر، وهو من الكتب الرصينة العميقة جدا في النحو، وهو صاحب الروض الالف في السيرة، من اعظم العلماء ومن المتقدمين ومن المحققين في النحو وفي علم الكلام وفي السيرة وفي غيرها من العلوم، الامام الصهيلي. ذكر الامام الصهيلي هذا الكلام وهو اول من رأيته يذكره، ومنه اخذ ابن هشام هذا الكلام، ولكن المتأثرون نسبوا هذا الاختيار لابن هشام، ولم يذكر ابن هشام في كتابه انه اخذه من اين، ولكن اشتهرت نسبة هذا ارجاع لفظ الصلاة الى معنى واحد الى ابن هشام عند المتأخرين، وممن نسب هذا الكلام اليه ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد، نسبه الى نفسه. وفي الحقيقة هذا الكتاب كله بدائع الفوائد القسم الاول منه كله اخذه من الامام الصهيلي، وهو في الحقيقة كل هذا الكتاب هو كل كتاب الامام الصهيلي اللي هو مسمى بنتائج الفكر. نتائج الفكر يعني هي، لاحظ هذا، نتائج الفكر في النحو كتاب من اعمق واجمل واقوى ما كتب في علم النحو. الامام الصهيلي سماه نتائج الفكر، نتائج الفكر يعني الافكار التي نتائج لكل خلاصة في علمه وتعلمه وتعليمه للنحو اودعها في هذا الكتاب. جاء من بعده يعني مثل ابن قيم الجوزية وأدرج هذا الكتاب كله، فنحبه نفسه. ومن هذا الكتاب اللي هو بدائع الفوائد اللي هو لابن قيم الجوزية، من المجلد الأول منه اشتهر عند الناس أن ابن قيم الجوزية من أعظم النحاة، مع أنه ليس شيء، لم يذكر شيئا من النحو إلا وهو أصلا في الزهيري. واكتشف هذا الاكتشاف مين هو؟ أحد يعني الدكاترة في الأزهر، أعتقد اسمه النجار، عبد الوهاب النجار، والله أعلم. عند رجوعه إلى المصادر وتحقيق النسخة الأصلية للكتاب نتائج الفكر، فراجع هو نتائج الفكر أو نتائج الفكر يعني، رجع وقال إنه في الحقيقة كتاب ابن قيم الجوزية هو عبارة فقط عن نسخة أخرى لكتاب الصهيلي، وللأسف إنه لم يعد إلى الصهيلي، بل بالعكس كانت الأشياء يعني اللي مثل هذه الدقائق اللي الصهيلي مخترعها اختراع وانسكرها ابتكار، نادرا ما يقول قال الصهيلي، فقط انه قال الصهيلي، مع انه كل الكلام اللي قبله واللي بعده للصهيلي. حتى انه انا يعني لما راجعت حقيقة هذا الكتاب كان الصهيلي يقول ونحن في سنة كذا وكذا، اللي هي 300 وشوية او 400 وشوية بالهجرة، يقول ابن قيم الجوزية ونحن في سنة كذا وكذا، يبدلها 700 وشوية او بالهجرة، بس هذا اللي يعمله. والصهيلي لما يقول سألت شيخنا كذا كذا، الصهيلي يحكي سأل بعض مشايخه من قبل الجوزية، بيحكي وسأل بعض مشايخنا اللي هو يسمي شيخ غيره، فقط هذا تغييرات وهذا شيء غريب جدا.
هذا نسخ
تقريبا، تقريبا. وطبعا اودع بعض الفوائد النحوية لبعض مشايخه من غير استحقاق. على كل الاحوال هذا الذي احببنا ان نذكره في معنى الصلاة. اذا الصلاة من الله سبحانه وتعالى نعم هي رحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس الدعاء، ولكن في الحقيقة الصلاة هي العطف والميل من معنى الحروف. قال ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. على نبي جاء بالتوحيد، نبي هنا نكرة لأنه مش معروف، أم هي نكرة لأنه معروف؟ بالضبط، لأنه في بعض الأنواع يعني بعض الأحيان أنا تستخدم النكرة لأنه أصلا مشهور، نكرة مقصودة بيسموها، نكرة أنت نكرتها وأنت تقصد أن تنكرها لأنه معلوم. على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. النبي بمعنى وزنه فعيل من النبي، يعني هي أصلا على وزن من نبي من نبأ من النبأ، وفعيل إما أن تأتي بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول. فعيل في اللغة يعني هذا الوزن إما أن يأتي بمعنى الفاعل أو بمعنى إيش المفعول. فإذا كان فعيل بمعنى الفاعل هنا النبي بمعنى الفاعل بتصير معناها إيش منبه أو منبه بمعنى المخبر. فالنبي هو المخبر، مخبر لمين؟ للناس ما أوحي إليه من ربه. وإذا كانت بمعنى المفعول فهو منبه بمعنى مخبر من الله بما أوحي إليه. العلماء اختاروا أنه بمعنى النبأ والإعلام. النبي بعض العلماء بيشتقوا مش من أنبأ أو نبأ، بيشتقوها من إيش؟ من النبوة اللي هي المرتفع. هذا الاشتقاق يعتمده بعض المعتزلة وبعض المخالفين، وأصل الاشتقاق مبني على أصل في علم التوحيد. بعض الناس يعني أهل السنة اختاروا أن النبي أصلها نبي من النبأ، وبعضهم اختار إيش من بعض أهل السنة من النبوة. كل واحد بنى على أصل من الأصول كما سنذكره إن شاء الله عند الكلام على صفات النبي أو صفات الأنبياء بشكل عام. على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. جاء بالتوحيد وقد يعني حال خلو الدين، يعني إيش معنى الدين هنا في هذه في هذا السياق؟ الناس ما يتدين به الناس، يعني الناس أديان الناس خلت عن التوحيد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد في حال عروي وخلوي في الزمان عن جنس التوحيد بشكل أغلب. واضح كيف الكلام؟ يعني معنى هذا الكلام انه حال مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان اغلب الناس عارين عن التوحيد. ايش يعني عن التوحيد؟ عن معرفة الله سبحانه وتعالى بما يليق به من الصفات. نعم،
يعني هنا كلمة الدين خصوصي رب العموم عكس كلمة نبي نبيا. وقد خلى الدين عن التوحيد، الدين قلنا ما يدين به الناس.
أيوة ما يدين به الناس. نعم،
هنا جاءت عكس كلمة نبي على نبيا الأولى
عموم هذا الباب ممكن
عموم خصوصي رب العموم.
جميل جميل، ولكن هنا طبعا احنا عادة ان تقول هذا الكلام لانه كلمة الدين صارت عرفا شائعا عندنا هو الدين.
نعم،
أصل الوضع اللغوي هي كل ما يتدين به الإنسان، فهي جاءت بحسب الاستعمال اللغوي ولكن هي مخالفة للعرف الشائع عندنا اللي هو إذا أطلق الدين أريد به الإسلام. وهناك ما ذكرته في القسم الأول 100%. على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد. طبعا سيأتي الكلام على تعريف النبي والرسول أيضا في محله، ولكن الآن نكتفي بقراءة التعريف الذي ذكره العلامة البيضاوي. قال وعرفوا النبي بأنه إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن منفر طبعا، سليم عن منفر طبعا، أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتكليفه. وإن لم يؤمر بتكليفه، واضح كيف الكلام؟ وأما الرسول فيعرف بما ذكر بهذا الكلام السابق، لكن مع التقييد بقولنا وأمر بتبليغه. ما هو الأعم وما هو الأقم؟
الرسول أعم
بدنا واحد واحد
النبي أعم من الرسول لأن النبي مأمور أو غير مأمور يعني لا مأمور النبي ورسول مأمور
لا بتحدد تحكيه قولين مأمور أو غير مأمور بعدين
أحكيه النبي غير مأمور ورسول مأمور
طب كيف صار هنا عموم مقصود؟
العموم أنه ممكن يبلغ النبي ممكن ما يبلغ
لا استاذي مش مأمور يعني مش مأمور انت معناه مش مش لازم يبلغ
يعني مش واجب على
الرسول فإذا عبر عن هذه عبارة تحمل هذا المعنى اللي هي سواء أمر أو غير لم يؤمر هيك بتفيد المعنى هذا فبهذا المعنى بتصير فعلا النبي أعم لأنه النبي يمكن أن يؤمر أو لا يؤمر ولكن الأمر أمر النبي أي نبي أمر أي نبي بالتبليغ ليس جزءا من نبوته يكتمل كونه نبيا يتم كونه نبيا مجرد تبليغه بمجرد الإيحاء إليه بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من المسائل التي كثر الكلام عليها أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام متى صار نبيا؟
لما أوحي
بعد التبليغ ولا لما أوحي إليه؟
لما أوحي
تتأكد؟ يعني لما قال قم فأنذر لما قيل له قم فأنذر ولا قبل ذلك؟ متى؟ أول ما نزل عليه جبريل وأخبره بالآيات اقرأ باسم ربك أول ما أوحي إليه هذا الكلام صار نبيا حتى قبل أن يصل إلى خديجة رضي الله عنها ويخبرها إنه صار معه كذا وكذا قبل أن يصل إليه كان نبيا لأنه أنبئ مش حكينا النبي من النبأ من المنبأ فهو أنبئ أم لم ينبأ أنبئ إليه بأمر من الأمور وإن لم يؤمر بتبليغه بعد ذلك أمر بتبليغ نفس ما أنزل إليه لاحظ كيف الكلام ولكنه كان نبيا قبل أن يؤمر بتبليغه فتمت نبوته يعني حصلت نبوته وثبت كونه نبيا بمجرد الإيحاء مجرد الإيحاء كافي لكون لطيرته نبيا واضح كيف الكلام ولكن الرسالة تكون من حال صدور الأمر الإلهي له بتبليغ ما أوحي إليه بتبليغ ما أوحي إليه واضح كيف الكلام عشان هيك العلماء ذكروا ما قالوا أوحي إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه قال وإن لم يؤمر بتبليغه وبعضهم قال ولم يؤمر ولكن بيكونوا قاصدين وإن لم يؤمر يعني كلمة وإن ضرورية كلمة وإن يعني معناها حتى وإن يعني غاية المسألة حتى لو لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فإن أمر فهو نبي قطعا ما أقول لا فإن أمر بتبليغه فهو نبي قطعا لأنه إن أمر بتبليغه فهو رسول ويستحيل أن يكون رسولا وليس نبيا فإن لم يؤمر بتبليغه فهو قطع النبي هذه معناها حتى أقل شيء معناها معنى هذا الكلام أنه أقل قدر من ما يحقق مصداق ومفهوم ما يحقق مفهوم النبوة هو وإن لم يؤمر بتبليغه واضح كيف الكلام ليس شرطا للنبي أن لا يؤمر بتبليغه ليس شرطا للنبي أن لا يؤمر بتبليغه ولكن حتى لو لم يؤمر بتبليغه مجرد الإيحاء إليه بشرع فهو نبي قولنا هنا بشرع أي بأمر ما من أمور الغيب وليس المقصود بشرع بمعنى إن الصلاة والصوم وغير ذلك أي أمر من أمور الغيب فهو المقصود بالشريعة كان الشريعة بالمعنى الأعم لم يطلق على الإسلام الشريعة ويندرج في ضمن هذا الكلام الإيمان والإسلام اللي هي الفرائض وغير ذلك ويندرج كل شيء حتى الأخلاق تندرج في ضمن كلمة الشريعة هنا فكلمة أوحي إليه بشرع هنا أعم من أن يكون قصدي أن يكون المراد أوحي إليه بأمر فعلي عملي يعني لا حتى إن أوحي إليه بأي أمر من أمور الغيب فهو أوحي إليه بشرع لاحظ الذي أوحي إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أول نزول جبريل ما هو؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، صح ولا لا؟ اقرأ يعني هذا بيخبره اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم، يعلم عن حقيقته، يعلمه الله سبحانه وتعالى عن حقيقة الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني انه انت يجب ان تتعلم ويجب ان تعلم ان هناك من خلق، يعلمه هذا هو الشريعة. لاحظوا ايش الشريعة على ماذا ارتبطت؟ على امور غيبية، اي امر غيبي يعلمه الله سبحانه وتعالى حتى وان كانت امور عقائدية، هذا امر عقائدي هذا الذي ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم او اوحي به الى النبي، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، واضح كيف الكلام؟ كلها امور عقائدية ما فيها صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غير ذلك، ليس فيها امور عملية، ومع ذلك هو المقصود بالشرع هنا، واضح كيف الكلام؟ فلا يجوز ان يقال ان العلماء قالوا ان النبي لا يبلغ، ولكن قصدهم بالتعريف هو ان الانسان يكون نبيا بمجرد الايحاء حتى وان لم يؤمر بالتبليغ، هذا محل كلام العلماء، فإن أمر بالتبليغ فهو قطع النبي ورسول. نعم.
الآن أنا مثل ما فهمت من كلامك إنه مجرد نزول الوحي فهو نبي.
نعم.
مجرد ما أمر بالتبليغ فأصبح رسول. طيب الآن كتحصيل حاصل كل الأنبياء بعث على أساس إنه يزور قومهم. فهل هذا معناته إذا أخذنا المسألة من وجه الثاني من وجه الرسول من وجه الأنبياء أنفسهم؟
نعم.
تحصيل حاصل هم راح ينزلوا قومهم. طيب هل هذا معناته انهم هم بس انذروا قومهم صاروا رسل؟
لا، مش من انذروا، من عند ما امروا بالنذارة صاروا رسل.
طيب كل الانبياء يشتركوا بهذه الخاصية؟
اذا اثبتنا انه كل الانبياء يشتركون في هذه الخاصية، خلينا نكمل نشوف ايش قال العلامة السفزاني بعد ذلك. هذا مما يعني ذكره بعض العلماء وقالوا انه في الحقيقة لا يوجد فرق بين النبي والرسول، ولكن احنا بنحكي بناء على هذا التعريف اللي بنشرحه، بناء على هذا التعريف اللي بنشرحه يجب ان نفهمه على ما قصده العلماء، انه اذا سمعنا قول العلماء ان نعرف ما الذي قصده فقط، مش انه نفهمه زي ما بدنا احنا. قال لان كل رسول النبي ولا عكس، هذا بناء على التعريف اللي ذكرناه وهو تعريف جيد ما فيه اشكال كبير حتى بناء عن الكلام الذي تفضل به الأثقال. وجعل بعضهم الرسول أعم، المسألة يعني مش مسألة قطعية، ولم ينزل بها نص قرآني إنه الرسول تعريفه كذا وكذا والنبي تعريفه كذا، هذا مبني على استقراء العلماء وفهمهم لما وردت الشريعة. قال لأن الرسل تكون من الملائكة، هذا وجه حجة من قال بأن الرسول أعم. قال لأن الملائكة يطلق عليهم أنهم رسل، واضح كيف الكلام؟ فالرسل أعم من الأنبياء، ولكن هذا طبعا يعني بالضبط هذا يعني إدراج شيء خارج عن محل التعريف، لأنه المقصود بالتعريف الأنبياء والرسل اللي هم من البشر مش من الملائكة. لنهمل هذا القول، لاحظ إيش الإمام العلامة السفزاني قال. والإمام السفزاني من كبار العلماء، له بعض الكتب التي هي أهم ما كتب في علم التوحيد، يعني بعض أهم ما كتب في علم التوحيد من تأليف الإمام السفزاني، وبعض ما كتب من أهم ما كتب في المنطق من تأليفه، وبعض أهم ما كتب في علم المعاني من تأليفه، وأهم ما كتب في علم الأصول من تأليفه، وأهم ما كتب من الحواشي على الكشاف من تأليفه. يعني كان إماما كبيرا، كان إماما عظيما. لاحق قال العلامة سعد السفزاني، سعد الدين السفزاني، هما متساويان، هما متساويان. إذا يحتمل القول أن يقال إيش؟ إنهم هما متساويان من حيث الصدق، من حيث أنه يصدق على كل واحد إنه نبي أنه رسول، وعلى كل واحد أنه رسول أنه نبي، ولكن الحقيقة إنهما يوجد بينهما تغاير في المفهوم على النطق الذي ذكرناه أولا. هذا هو الذي أراه أنا، وسوف نزيد من الكلام على هذا إن شاء الله في محله. إذا نحن نقول إنه لاحظ كيف إحنا نحكي هما متساويان، أنا أول شيء حمل كلام السفزاني على التساوي في المطلق. إذا قصر التساوي في المطلق، وهذا هو المشهور إنه يعني يطلق التساوي ويراد به في المطلق، فبيكون كلامه غير مخالف لكلام العلماء المتقدمين. واذا قصد التساوي متساويا في المفهوم فيكون في هناك خلاف. واضح كيف الكلام؟ اذا حملنا قوله التساوي بمعنى التساوي في المصداق فكل نبي رسول وكل رسول نبي هذا تساوي في المصداق. واذا قلنا انه يريد به التساوي في المفهوم وهو محتمل ايضا هنا فيكون ايضا في هناك خلاف. ولكن التحقيق والله اعلم انه يوجد فرق بين النبي والرسول على الفرق في المفهوم نعم، ومتساويان في المصداق بالمعنى الذي ذكرناه للعلة التي ذكرها الاخ هنا، انه كل نبي فهو مأمور بالتبليغ حتى وان كان متبعا لشرع رسول اصلا. ليس لان كل مؤمن مش كل نبي، كل مؤمن ليس نبيا فهو مأمور بالتبليغ، أليس كذلك؟ فكيف يقال، كيف يصح لنا أن نتصور أن هناك بعض الأنبياء لم يبلغوا؟ ولكن غاية ما نقوله إن التبليغ، هذا التبليغ مع أن النبي أي كل نبي فقد أمر به ليس جزءا من ماهية النبي، هذا غاية ما يقال فقط. وإلا فكل نبي فهو مبلغ، ولكن هذا التبليغ ليس جزءا من نبوته وليس ولا يجعله رسولا، لانه هذا التبليغ هو بيكون تبليغ لشريعة من قبله على الخلافات التي سوف نذكرها. نعم.
طيب هل يجوز القول بان الفرق بين الرسول والنبي بان الرسول هو الذي أيد بشريعة قد تكون مختلفة عن الشريعة السابقة؟ يعني مثلا انزل اليك واحد من السماء مثلا تحت انجيل التوراة قد تختلف كل واحدة عن اخرى، في حين ان النبي يدعو الى التوحيد على الشريعة السابقة نفسها، فهل يجوز هذا القول؟ ممكن.
هذا بعض ما ذكره العلماء ايضا، يعني احد التعريفات، وقلنا طبعا ان المساله يعني محل اجتهاد وليست يعني قطعيه، ليست من الامور القطعيه، ولكن نحن نكتفي يعني يكتفى هنا بذكر ما هو المشهور بين العلماء. هذا جائز يعني ما في اشكال معه.
قد يرد هنا على قضيه الانكار النبي قوما، قد يرد عليها ان هناك لحادث ان تثبت ان النبي مأمور بإبلاغ شرع خاص نزل عليه في الناس حتى تدخله إلى معنى الرسالة، وإلا فقد يقال بأنه ينذر إنذارا إجماليا مأخوذ من رسل السابقين.
نعم، هذا يرجع إلى ما قاله الأخ.
هذا في رد على قول اسمه الإنذار يحيل إلى معنى الرسالة. أنه متى أمر بالإنذار؟
هو أشار إلى أنه يعني الشريعة هنا خاصة في الرسول.
إنه شيء قد يكون موجود سابقا وقد يكون شيء ضيف جديد. الإنجيل مثلا في أشياء تختلف عن التوراة. فالسيدنا عيسى المنزل على الإنجيل هو رسول لأنه في أشياء لا تخرج وأشياء
جديدة.
هذا هو قوله استدراكا على ما مضى، هو ما زال يرى بأنه النبي مأمور بالإنذار، ومتى هو أمر بالإنذار هذا يحيله الى معنى الرساله، هذا الفرق بين النبي والرسول.
انا لم افهم على كل حال، لو كان يعني الفهم الذي ذكرته فكلامك صحيح، انا ما فهمت انه يريد انه يعني يشير الى تعريف اخر يعني ذكره العلماء.
بالقول الثاني كان ثاني تعريف اخر، بس تعريف القول الاولاني كان انه النبي مامور بالاخر انه يبلغ صومه، لانه ما صار في فرق بين النبي والرسول.
ما هذا الذي اصلنا اليه اولا يعني؟
انا ما رددت عليه.
مش مشكله.
هو سيدي من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء او ورثه الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، انهم ورثوا هذا الدين.
نعم.
تتبين انه كما هي وظيفه العالم ان ماخوذ من وظيفه النبي.
صحيح.
العالم يجدد الدين ويجدد ويحييها في النفوس. كذلك النبي فهو يحيي رساله او شريعه رسل السابقين ولم ياتي بشيء جديد. والله اعلم. وقد ياتي بشيء جديد.
يعني شوف، هو خلينا احنا برضو ما يعني أن لا نذكر يعني مجرد احتمالات عقلية. غالبا الواحد يعني إحنا نكتفي يعني، وهذه الطريقة اللي يعني أنا أحبها وتمسك فيها، إنه الواحد يوقد من العلماء. يعني ما فيش داعي إنه كل احتمال يطرأ في بال أي إنسان إنه يحكي ربما يكون كذا ربما. لا، خلينا نقرأ شوي، إحنا بنستفيد من العلماء، صح؟ إحنا ليش نحاول إنه أذكر التعريفات و استنبط من هالمعاني حتى يعني يقال فعلا انه احنا استفدنا من العلماء، مش انه احنا والله بنعرف هذا المعنى ولكن الفقناه بكلام هذا العالم. فهي طريقه معينه انا اقصدها، انا بامكاني الان اذكر لكم كل التعريفات اللي قالها العلماء وكل الخلافات وكل، ولكن ليس هذا مقصودي. مقصودي ان نستفيد المعنى من الكلام اللي بين ايدينا. واضح كيف المسألة؟ فمقصودي ايضا ان نلتزم بانه ما يكونش اي احتمال هيك يخطر على بالنا، الا ان نكون ما دمنا الان لم نصل الى مرتبة الاجتهاد والاستقلال بالرأي، ان يكون ما نقوله مستفيدين اياه من علماء هم كذلك، يعني هم مجتهدون. هذا يعني طريقة من طريقة العلم التي اشرت اليها سابقا، انه لا يجوز للواحد خاصة اذا كان يتكلم في الدين انه مجرد احتمال طرأ في باله انه يحكي، لما لا يكون الامر كذلك؟ مش هيك العلم. العلم لا يتم بناء على احتمال، العلم يكون بناء على استقراء وتتبع. وانت الان مأمور ان تتبع العلماء، ان تتبع العلماء يعني ان تحاول ان تفهم الدين من خلالهم، لانه هذا ما هو ما امرك به الله سبحانه وتعالى. ان ترجع، ان تسأل اهل الذكر، اليس كذلك؟ انت مأمور ان تسأل اهل الذكر، مش مأمور انك تستنبط. بعد ذلك اذا صرت من اهل الذكر مأمور ان تستنبط ولا تسأل. شوف كيف لكل حال حكم، لكل حالة حكم. طبعا معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل الى الناس اتفاقا عند جميع المسلمين. اليهود يشككون في ان الرسول صلى الله عليه وسلم هل ارسل الى جميع الناس ام ارسل الى العرب، لهم يخرجون انفسهم من ان يكونوا مأمورين بهذه الشريعة. يقولون احنا لم نؤمر بشريعة النبي، انما ارسل الى الاميين، والاميون عندهم هم العرب شايف، او غيرهم من الامم التي هي امية. اما هم لا يصلون انفسهم من ضمن من ارسل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل من الناس اجمعين الى جميع الامم، الى اليهود والنصارى ومن ليس له دين، والى الكفار والى المشركين والى كل الناس. مأمورون هؤلاء كلهم ان يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله اليهود هذا قول مردود، هذا قول مردود، ويقرب من قول اليهود قول من اقر، قول من اقر ان يبقى كل انسان على دينه. واضح كيف الكلام؟ كل انسان اقر او اقر على ان يبقى على دينه ولا يتبع دين الاسلام، بمعنى ان نقول للنصراني انك خليك نصراني ولليهودي خليك يهودي، ايوه هذا قريب من قول اليهود الذي اجمع على فساده. وكل انسان حتى لو كان شيخا جليلا او كبيرا او مجتهدا او اماما للائمة المسلمين، لو قال قولا يفهم منه هذا المعنى فهو مردود عليه، لان هذا هو حقيقة قول اليهود. بل هذا هو الذي يريد اليهود الان ان يمرروه وينشروه بين المسلمين، اللي هي حوار الاديان. حوار الاديان، حوار الاديان عبارة عن امر سياسي كبير جدا تابع للعلمانية والدول الرأسمالية وغيرها، يريدون بها فقط ان يخلخلوا ايمان المسلمين بدينهم. وللأسف هناك كثير من الناس يحملون هذه الدعوة من قواعدها التي يعني بردت من عند الغربيين او من عند غير الغربيين، ويحملونها للمسلمين وهم مشايخ، بعضهم مشايخ يقولوا خلينا نتحاور. طب هو هل الاسلام انكر علينا التحاور مع الاديان، ام هو الذي امرنا بالتحاور مع الاديان؟ امرنا امرا ان نتحاور مع الاديان، ولكن امرنا بالتحاور مع الاديان مع اقرارهم على البقاء، اقرارهم على بقائهم على ما هم عليه. لا طبعا، اقرار امرنا بالتحاور مع الاديان ومجادلتهم بالتي هي احسن للوصول الى الحق، لدعوتهم الى الدين، للدعوة من ذات الدعوة هذا، وليس من ذات فقط مجرد حوار انه والله يا اخي خليك انت مسلم وانا كذا، او انت كذا وانا كذا، وخلي كل واحد سليم. يعني بس علينا ان نفهم الواحد اخر الاخر، مش هيك بيحكم؟ تعايش، هذا مش صحيح، هذا ليس صحيحا، ليس هذا هو ما امر به في الدين. ولكن الدين امرنا بان نخاطب الاخرين سواء كانوا يهود او نصارى او مجوس او غير متدينين، حتى لو كانوا شيوعيين يجب علينا ان نتكلم معهم، يجب مش تفضلا منا، هذا من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب تبليغ الدين واقامة الحجة على الناس، ومن باب الدعوة، من باب الدعوة يجب علينا. مش لا يعتبر واحد منكم انه احنا عندما نتكلم مع المخالفين انه والله هذا يعني تفضلا منا، لا، هذا واجب علينا، بل هو اوجب واجب علينا، نتكلم مع المخالف قبل ان نتكلم مع الموافق. واضح كيف الكلام؟ يعني مثلا نفرض ان كلكم الان موافقون لي في كل شيء اريد ان اقوله، شو بدي اتكلم مع صاحبي؟ ها؟ الا لكي يزداد علما يعني، او تعرفوا ما لم تعرفوه، او اعرف ما لم اعرفه. ولكن اذا كنتم مخالفين او كان بعض الناس مخالفين، هذا يتوجه الامر علي بشكل اوجب ان اتكلم معهم لكي ادعوهم الى الدين، لكي ادعوهم الى الدين. فاذا حوار الاديان او تقريب الاديان او غير ذلك بشرط ان لا يقر، لا يجوز ان يعتقد المسلم باقرار صاحب الدين الاخر على دينه. لو اقره على ذلك لكفر. واضح الكلام كيف؟ لو اقره على ذلك لكفر بنص الفقهاء. واضح كيف الكلام؟ فهذه الدعوة بإمعنى نحن نقبلها ولكن بهذا القيد. واضح كيف الكلام؟ على نبي جاء بالتوحيد وقد خل الدين عن التوحيد. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني هذا إن شاء الله سوف أيضا نتكلم عليه لاحقا، ولكن هو بيطلب مني الأحزاب إنه يتكلم على قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، بمعنى إنه كل أمة من أمم البشر، كل يعني كل مجموعة من الناس لابد، أو كل شعب من الشعوب لابد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد أرسل إليهم رسولا أو نبيا ينهاهم ويأمرهم أو يبلغهم شريعته. وهذه مبنية على مسألة هل يوجد هناك أهل فترة أو لا يوجد، وسوف نتكلم عليها لاحقا. وهذه مسألة مهمة حقيقة ومتطور وقوعها بين الناس، ولكن سوف نتكلم عليها إن شاء الله. إذا قلنا اتفاقا على العلماء كلهم أجمعون اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس أجمعين، لا إلى جنس دون جنس ولا إلى شعب دون شعب، واتفقوا أيضا على أنه مرسل إلى الجن. الحمد لله لما في هناك مفكرين ومنظرين من الجن يوسعون ما تقريب بين الأديان أو غير ذلك، ما في هناك الحمد لله جن يعني بيتكلموا معنا. إذا محل اتفاق أنه الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن، وبقي هناك الطرف الثالث اللي هم الملائكة. اختلف العلماء هل هو مرسل إليهم أم لا. من قال إنه مرسل إليهم قال على سبيل التشريف، بمعنى أنه تشريف لهم أو أنهم يجب أن يصدقوا وغير ذلك، ولكنه اتفاقا لا يجب على الملائكة أن يلتزموا بالأوامر الشرعية التي نلتزم بها نحن من صراط وحد وغير ذلك، لأنه لكل نوع من الملائكة عبادة خاصة بهم. في بعض الرسل ممن هم قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلوا الى الجن، وبعضهم لم يرسل الى الجن، فخاصية الرسول صلى الله عليه وسلم انه ارسل الى الانس والجن. فبعض الرسل ممن هم قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان مثل سيدنا سليمان وغيره، كان قد امر ان يبلغ الجن، وقد امر الجن ان يعني يلتزموا اوامره ونواهيه. وبعض العلماء قالوا انما ارسل سليمان تفسيرا للجن، ولكن المساله هذه ايضا فيها سعه، ولكن والله اعلم. الراي الراجح انه بعض الانبياء السابقين، ارسلوا للجن، ولكن ميز الرسول صلى الله عليه وسلم انه ارسل الى الجن اجمعين والى الانس اجمعين، وكان كل رسول يبعث الى قومه كما تعلمون. نحن لا نريد أن نطيل عليكم أكثر من ذلك، نتوقف إلى هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. إن شاء الله الدرس القادم إذا يعني أرجو أن تبدأوا التحضير.
كم بيت
يعني؟ ثلاث أربع أبيات، خمس أبيات. إحنا يعني صحيح نقدر يعني كل درس يمكن نقطع بيتين ثلاثة فقط يا دوب، لأنه كما ترى كل بيت عليه كلام كثير جدا. يعني إحنا قرأنا اليوم أكم بيت؟ كثير صح؟ يعني بإمكان كل واحد إنه إحنا نقرأ إنه يحفظ، صح ولا لا؟ يعني خلال الدروس إن شاء الله كل واحد بإمكانه يحفظ، وهذه الأرجوز لطيفة جدا إنه من يحفظها يعني يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. في واحد من الإخوان عنده سؤال؟
تكلم في الفرق بين حوار الحضارات وحوار الإثنين، أن هم بنفس المعنى. الموضوع فكري مش
لا بالعكس، ما هو اصلا احنا هذا مما نريد ان شاء الله سوف نتكلم عليه ان شاء الله. هذا الموضوع انه يعني فكري مش عقائدي، كل شيء اسمه فكري مش عقائدي، يجب ان يكون الفكر مندرج تحت العقائد ومستخلص منها. ما في هناك شيء اسمه فكر سايح من دون عقائد يعني، فكل فكر يجب ان يكون مربوطا بالعقائد. بمعنى انا هذا الكلام ايضا تكلمت عليه كثيرا، ويعني كتبت له بعض الضوابط، انه المفكر يجب ان يكون اما مستمدا من المتكلم او هو متكلم في نفس ذاته. لانه المفكر اللي الان يعني احنا ضربت عندنا في هذا العصر نسبة من الناس او الكتاب يسمون بالمفكرين، ما لا يسمون بالفقهاء ولا علماء اصول الدين ولا متكلمين ولا علماء توحيد، لا بيحكوا عن حالهم احنا مفكرين. هذا احنا لا نقول انه هذا باطل، لا جيد غريب، ولكن هؤلاء المفكرون يجب ان يأخذوا مسلماتهم من علم اصول الدين. لا يجوز ان يكون الانسان مفكر بمعنى انه يؤصل اصول كلية وقواعد كلية من ذاته، يجب ان يكون منضبطا بعلم اصول الدين. فاذا حوار الحضارات وحوار الاديان، هي الحضارة ايش مفهومها؟ الحضارة مثلا احنا نقول الحضارة الإسلامية، الحضارة الغربية، الحضارة هي جزء منها اللي هي الدين ممكن يكون، ولكن احنا الحضارة الإسلامية الدين صار هو أساس الحضارة. هناك ما تقول الحضارة المسيحية، الحضارة الغربية، لأنه الغرب هو الذي من كونه غربا لكونه يعني مجموعة أجناس هم اللي أسسوا هذه الحضارة، ولكن لأن معظمهم كانوا نصارى أو مسيحيين صاروا يعني غالبا يقال عليهم انهم حضاره مسيحيه او نصرانيه، ولكن الحضاره الاسلاميه اصلا اسست واقيمت على هدى الاسلام. شايف؟ فالحضاره اما ان يكون جزء منها الدين او يكون هو باعثها الاعظم هو الدين، يعني هو اساس الاساس الكبير منها هو الدين. فسواء قلت حوار الاديان او حوار الحضارات، في الحقيقه المقصود من الغربيين، المقصود من عند الغربيين عندما يقولون هذين المصطلحين، هو مقصودهم أن يزيلوا الفروقات خاصة عند المسلمين، وينفوا الميزة التي هي عند المسلمين في اعتقادهم بأنفسهم أنهم هم الذين يملكون الدين الحق. واضح كيف الكلام؟ هذه ميزة، هذه غاية المفكرين الغربيين أو الفلاسفة الغربيين عندما يصدرون إلينا هذا المصطلح. هم بيقولوا احنا غايتنا حوار حضارات وحوار كذا، لا، هم غايتهم في الحقيقة ان نعتقد باستواء الاسلام مع غيره من الحضارات والاديان. بمعنى انه حتى مش فقط مش مسألة هي اديان بمعنى دين يهودي ومسيحي واسلامي، لا، هي حتى اديان بمعنى البوذية والكذا، واي دين مستحدث يجب ان تكون انت تحاوره، لا يجوز انك تعتقد في نفسك بأحقيتك عليه أو بأفضليتك بالنسبة إليه، لا يجوز لك أن تعتبر ذلك، لأن هناك في هذا المفهوم اللي هو حوار الحضارات، الحوار مشترك على التساوي في نفس الأمر عندهم. واضح كيف المسألة؟ تساوي في نفس الأمر، إحنا نحاورهم ولكن مش مع التساوي، لا مع التساوي في نفس الأمر، بل مع الاعتقاد بالحقية، لأن الاعتقاد بالحقية اللي هو في ديننا الإسلامي لا يستلزم نفي التحاور. فنحن نطلب الحوار ولكن مع اعتقادنا بحقية ديننا. وهذا الحوار يكون مش فقط من باب الإعلام والإنذاء كما هم يفعلون كثير من مشايخنا الآن، يفعلون أنهم لما يشتركوا في بعض المنتديات أو اللقاءات فقط يكون هدفه أنه يحكي بعض الكلام، أنه والله من باب العلم بالشيء اعلموا ان الدين الاسلامي كذا وكذا. انا ما بحكي لكم انه هذا هو الاحق، بس من باب العلم بشوي احنا نقول بكذا وكذا. هذا الاسلام حاله يكون
تنازل.
ايوه هذا فيه ظنيا تنازل، لانه انت يجب عليك ان تخاطب الاخرين من باب انك انت الاحق. هذا كونك انت الحق لا يستلزم انك يعني تعنفهم وتسب عليهم وغير ذلك، لا، ان تشعرهم بانك تتكلم من حيث انك انت الاحق وانت الاصوب وانت عندك الحق، مش انك تحكي والله زي ما بيحكي اخونا الزرادستي واخونا الترميم واخونا كذا، والله انا بحكي اخرى. هذا اذا كان هدف العالم او الشيخ عندما يتكلم هو فقط من باب التنزل، التنزل فقط لكي يستطيع ان يتجرد بهم بعد ذلك، فهذا شيء جيد، ولكن لا يجوز ان يكون هكذا اعتقاده او ان يصدر هذا الاعتقاد وهذا الموقف الى الاخرين، بحيث انه بعد 10 او 20 سنة يصير الناس يحكوا ايه والله الشيخ الفلاني ما هو كان يحكي مع الفلان والفلان، ما يعني يستعلي عليهم ولا يقول انه احق، كان يعني يحكي اخونا المسلم واخونا المسيحي واخونا النصرى اليهودي، مش هيك بعض الناس تقوله كل ما اخوة صرنا. فالمسألة مش هيك، لانه كما لا يخفى عليه، نعم كان لا يخفى عليك انه عامة الناس يأخذون مفاهيمهم الكلية من قادتهم، اما مشايخ او مفكرين او سياسيين او غير ذلك. اذا صار الشيخ الكبير والمقتدى به يقول والله اخونا اخواننا المسيحيين اخواننا اليهود، وكيف بيحكوا انا ما رح اضطرارا بيصار يحكون هذا الكلام، واخواننا اللي كذا واخواننا وكذا، طب ما هو العامي بصير بعد هيك يحكي ما هو يا اخي اسلام الثاني حكى هيك. العوام العام يعني انا اقصد بالعامي كل من لم يدرس كل من لم يتعلم، هؤلاء من اين ياخذون مفاهيمهم؟ اليس من العلماء؟ من العلماء سواء كانوا مفكرين او غير ذلك. فاذا المساله انه حوار الحضارات وحوار الاديان اذا اخذناه بهذا القيد لا اشكال فيه، بل هو واجب. شوف كيف؟ بل هو واجب ان نتحاور مع الحضارات ولكن مع قناعتنا بان حضارتنا اقوى وأحق، مع قناعتنا بأن ديننا أقوى وأحق، مش مع قناعتنا باستواء الطرفين. هذه القناعة يجب أن تنعكس في الحوار أخرى، واضح كيف يعني إنه طريقة الحوار وهدف الحوار مش فقط من باب الإعلام. أنا ما بتكلم مع الغربيين فقط من باب بل وإقامة الصدة عليهم أيضا، هذا في نوع من الاستعلاء. أما المفكرين يعني اللي احنا حكينا عنهم وإن شاء الله سوف نتكلم عليهم بعد ذلك، يعني أنا قسمتهم حقيقة لعدة مراتب، يعني مش المفكرين يعني صنف المفكرين حكيت إيش وظيفته، وفي الوعاظ والخطباء برضه تكلمت على إيش وظيفته لازم تكون من أين يصنف وغير ذلك، لأنه هذا المصطلح حقيقة عند علمائنا المتقدمين لم يكن موجودا، يعني قسم المفكرين إنه ما كان يقول والله هذا مفكر زي ما احنا بنحكي هيك، فاحنا بنقول والله هذا امر استحدث شديدا، استحدث يعني في هذا العصر وعلينا ان نعطل له، علينا ان نوجد له محله. يعني سلمنا جدلا وتنزلا، لاحظ كيف المسألة؟ حتى يستمر الخطاب. لما انت تيجي تحكي لك تحكي والله انا مسلم او خلينا نحكي في مسلم وصاد نصراني مثلا، ماشي الحال؟ اذا كان المسلم يتكلم عن النصراني فقط من حيث يعني انه فقط لاني انا مسلم بدك تتبعني، ما هو النصراني لا يعترف لك بحقية الاسلام. فانت بتحكي له لا سلمنا تنزلا انه انا وياك في نفس المقام. تنزلا هذا، فأنا عشان هيك بحكي بعض المشايخ الذين يتكلمون مع الغربيين أو في مهرجانات أو لقاءات ما في إشكال إنه يتكلم معهم بهذا الأسلوب إذا كان على سبيل التنزل. هذا هو الذي محل الاحتراز، بارك الله فيك، هذا محل الاحتراز، إنه يجب على العام الشيخ أن يلاحظ ذلك، إنه العام قد يغتر بالظاهر، قد يغتر عليه أن يقول أشياء أو أن يصدر كلمات او غير ذلك تعلم العوام انه انا عندما تكلمت في ذلك المجمع او في ذلك كذا ما كنت اطوي بين الاسلام وبين كذا الا من باب التنزل. واضح كيف؟ لكي يجوز لي بعد ذلك ان اخاطبهم. لانه لو انت تكلمت عفوا مع المسيحيين او كذا قلت لهم والله انا بتكلم معك لانه انا احق، ما هم لا يعترفون لك بالحقيه وربما يقولون خليك احق في دار اهلك. ما بدنا نسمع كلامك. ف فمن باب التنظم نعم، وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وكان والقرآن موجود فيه بكثرة، الكلام مع المجادلين مع الكفار والمخالفين وغير ذلك هذا موجود.
استدراجا
بالبحث، استدراجا بس مش أكثر.